بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين منك. وبعد، فنحن في تفسير الآيات الأخيرات من سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يخاطب الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إذا أنت دعوت الناس إلى الخير، إذا أمرتهم بالمعروف، إذا نهيتهم عن المنكر، إذا بينت لهم بلاغا مبينا ولم يستجيبوا لك وعادوك وخاصموك وأكثروا جدالك وعداوتك، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعهم لي. الآن رب العالمين سيحكم، يعني بعد أن يصل البلاغ المبين إلى الناس، بعد أن يصل البيان الحق إلى الخلائق، ثم بعض الناس لا يستجيبون ويعادون الحق والحقيقة، الله عز وجل الآن يحكم بين عباده، يقول: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ماذا سأفعل؟ قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمدهم، إن كيدي متين، لكني أهيئ لهم كيدا شديدا. قال المفسرون في قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال معناه: سنأخذهم على غفلة وهم مشغولون. يعني بعد أن تبين أو بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحق والحقيقة، وأظهر لهم الحق من الباطل، ثم بعض الناس لا يستجيبون، ما الطريقة؟ ما عاد في طريقة غير أن يأتيهم عذاب الله عز وجل. قال: سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. النعم التي لا تشكر أيها الإخوة هي الحتف القاضي. النعمة التي لا تشكر نقمة. لذلك هذه عادة الله مع من كذب بآياته: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. هذا استدراج. فدير بالك أن يكون الله عز وجل عم يسبغ عليك النعم ثم أنت لا تشكر، يعني الله عز وجل أعطاك صحة ومالا وشبابا وقوة وجاها وسمعة حسنة بين الناس، بدل أن تستخدم هذه النعم في طاعة الله وفي الإنابة إلى الله وفي دلالة الخلق على الله، بعض الناس يستخدمونها في المعاصي، في الموبقات، في المهلكات، ويقول لك أموري ماشية. مو ماشية، أنت مستدرج. نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر، هذا استدراج. قال الحسن البصري: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. يعني عم يعصي الله عز وجل، بس الله عم يستره. بالعكس من حوله بيقولوا له: يا أخي والله أنت ما شاء الله، أنت رجل صالح يا أخي، أنت سمعتك يعني من أفضل ما سمعنا. إذا كنت أنت تعصي ورب العالمين يسترك، دير بالك أن تكون مستدرجا إن استمريت في المعصية. المطلوب منك إذا أنت عصيت وربك سترك أن تبكي على ذنبك وأن ترجع إلى الله وتقول له: دخيلك يا رب، سترتني فلا تؤاخذني ولن أعود إليها. أما إذا استمريت في المعصية والرب يسترك، فاعلم بأنك مستدرج. كم من مستدرج بالإحسان إليه، الله ينعم عليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه. قال أبو روق: معنى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. مرة ثانية: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. هذا استدراج، لأنه هو المتوقع إذا واحد أحدث خطيئة أن تأتيه عقوبة. بس الله لأجل أن يستدرجهم، كلما أحدثوا خطيئة يرسل نعمة. يقوم هو شو بيظن حاله أن الأمور ماشية، أنه ما حدا دريان، أنه الشيء الذي أنا أستطيع أن أفعله ما حدا عم يستطيع يفعله. كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. هذا استدراج. وقال ابن عباس: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هو أن نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم، يعني شوي شوي يسحبون باتجاه الهلكة، نسأل الله السلام. لذلك كيد الله متين أيها الإخوة. وأملي لهم، قال الله تعالى: أي أمهلهم وأطيل المدة. الآن الموفق إذا كان أخطأ وعصى وقصر ثم أمهله الله عز وجل، هذا الإمهال فترة مناسبة للرجوع إلى الله. بس المخذول كلما أخطأ وقصر يمده الله فيزداد في التقصير وفي الخطيئة، فيكون قد عمق في قبره أكثر. يعني أحيانا الظالم يظلم، يبطش، يؤذي، لا يؤخذ مباشرة، بركي بيرجع. الآن ما رجع، إذا ازداد في بطشه، ازداد في طغيانه، ازداد في ظلمه، هذا مو معناته هو قوي جدا، هو فهيم جدا، هذا معناه أنه يعمق في قبره أكثر. وأملي لهم، يعني أمهلهم وأطيل لهم المدة. لكن خاتمة الآية: إن كيدي متين، قال أي إن عذابي قوي شديد فلا يفوتني أحد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. خاطب الله عز وجل نبيه يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل سألت أنت قريش الكافرة أجرا على بيانك وعلى دعوتك وعلى إيصال كلمة الحق، فهم من جراء تحمل نفقات هذا الأجر مثقلون، لا يستطيعون دفع هذه الأجور، لذلك هم لا يسلمون؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قل: ما أسألكم عليه من أجر، لا، ما أخذ من أحد أجرا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يعني هل نزل عليهم من اللوح المحفوظ من الوحي شيء يخبرهم بأن لا يؤمنوا بمحمد، لذلك هم لم يؤمنوا بهذا الحق؟ طبعا لا هذا ولا هذا. لا النبي صلى الله عليه وسلم طالبهم بأجر، ولا الدعاة إلى الله عز وجل يطالبون الخلائق بأجر والناس بأجر، ولا الناس ولا هؤلاء عندهم ما في اللوح المحفوظ، لذلك هم لا يستجيبون للأوامر. طيب ماذا يفعل الداعي إلى الله؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يدعو الخلق إلى الحق فبعضهم لا يستجيب؟ يعني مرات أنت تدعو صديقا لك إلى طريق الخير مرارا وتكرارا لا يستجيب، وأحيانا يستهزئ بك، وأحيانا يشتمك، وأحيانا يتكلم عليك بالباطل، وأحيانا يوقعك في أذية، ماذا تفعل؟ قال الله تعالى: فاصبر لحكم ربك. أنت عليك البلاغ، بعد هذا اصبر، سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. في الصبر أحيانا بعض الناس أنت تدعوه إلى الله لا يتأثر بالكلمة الآن، بعد سنتين تجده يمشي معك في ممشى الخير، تسأله يقول: الله من سنتين أنت لما تكلمت معي ما زالت الكلمات في بالي، لكن الآن جاء وقت الهداية. وأحيانا يبقى 50 سنة ولا يستجيب. على الحالتين الله عز وجل قال لنبيه: فاصبر لحكم ربك، يعني لقضاء ربك ولأمر ربك. ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هذا نبي الله يونس عليه السلام، دعا قومه إلى الله مرارا وتكرارا، فلما لم يستجيبوا له تركهم ومضى، ركب البحر ومضى، سافر عنهم. الأنبياء لا يحق لهم أن يتصرفوا بشيء إلا بإذن من الله. الله أمره أن يدعو قومه إلى الله، وبعد أن دعاهم ولم يستجيبوا له حمل حاله وتركهم، فعاقبه الله تعالى بأن رماه في البحر والتقمه الحوت. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مهمتك الدعوة إلى الله، وأن تصبر، وإياك أن يصيبك اليأس فتهرب من الدعوة فيصيبك ما أصاب صاحب الحوت. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم يعني محبوس في بطن الحوت، حبسه الله تعالى في بطن الحوت. الله عز وجل عنده من السجون ما لا يذكر لك على ذلك، ولا شرطك وان تناموا الله بيحبسه للواحد ببطن الحوت، هذا السجن ما صار مثله بالكرة الأرضية منه. أحيانا الله عز وجل يحبس إنسانا في نفسه، هذا السجن فظيع. كيف يعني يحبس في نفسه؟ بيقول لك: يا أخي الله وكيلك عم بيشتغل، بطلع على الشغل من الساعة 7 الصبح برجع الساعة 12 بالليل على البيت، والله ما عم بلحق، والله مرتي ما عم شوفها، والله أولادي ما بشوفهم إلا هنن ونايمين، وما لهم مسرورين، لا مرتي ولا أولادي ولا أهلي، وأنا مو مرتاح. هذا مسجون بس بقلب حاله وما له قدران يطلع. ما في طريقة لتطلع من هذا السجن إلا أن تخدم دين الله عز وجل. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك، لقضاء ربك، لأمر ربك في الدعوة إلى الله. ولا تكن كصاحب الحوت، إذا بتترك الدعوة تحبس في مكان. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لما انتقمه الحوت، جاء في بعض كتب التفسير أن الله عز وجل أمر الحوت بالتقام سيدنا يونس، وأوحى إليه أن لا تكسر له عظما ولا تأخذ منه لحما، هيك بس حطه في داخلك. طبعا الله عز وجل قادر على كل شيء. فسيدنا يونس في بطن الحوت وفي بطن البحر، ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، نادى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف بذنبه، قال له: دخيلك يا رب أنا أخطأت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دعاء دعاء أخي يونس، أوله توحيد لا إله إلا أنت، وأوسطه تسبيح سبحانك، وآخره اعتراف بالذنب. هذا على العكس من جماعة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذنك كلما أذنبوا لا يعترفون بذنوبهم ولا يقرون بقدرة الله تعالى، بل يزدادون في المعاصي والموبقات، لذلك يهلكون. سيدنا يونس مع أنه كان في بطن الحوت لكنه اعترف بذنبه وعاد إلى ربه تائبا، فالله عز وجل نجاه مما هو فيه. قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. بعض المفسرون قالوا بأن سيدنا يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت ملائكة السماء، قالت: يا رب نسمع صوتا معروفا من أرض بعيدة، الصوت نحن نعرفه. قال: إنه صوت عبدي يونس. ألا بقى هون في بين قوسين أيها الإخوة، هل صوتك معروف في السماء؟ عشان إذا وقعت في ضائقة، في كرب، في بلاء، في أذية، في ضيق، وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو قلت يا رب، تقول ملائكة السماء: يا رب هذا الصوت معروف. لما صوتك غريب عن أهل السماء ما معروف، أنت لا تلجأ إلى الله إلا وقت الحاجة، أما إذا ما في حاجة أنت بعيد عن الله، شارد عن الله، غريب عن ملائكة السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. لما تكون في راحة، في طمأنينة، في طمأنينة، خلي صوتك يصير محفوظ في هذه السماء. قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه. قال المفسرون في تفسير نعمة من ربه، قال: لولا أن تداركه عبادته التي سلفت. هذا يونس له عبادات سالفة، فالله ببركة العبادات التي سلفت تداركه من هذا البلاء الذي وقع به. وقالوا: لولا أن تتداركه نعمة من ربه، يعني رحمة من ربه. لذلك يا أيها الإخوة، كل أخ بيناتنا وكل أخت يجعل عند الله ذخيرة، يحط عند رب العالمين ائتمان، مشان إذا حدث معك حادث وناديت يا الله يكون في إلك أنت مخزون عند الله عز وجل يخرج لك من هذا المخزون. كل أخ بيناتنا مطلوب أن يكون له بينه وبين الله سر، السر عمل صالح تخفيه عن الخلائق وتبقيه بينك وبين الله، عشان إذا وقعت في ضيق، في كرب، في بلاء، تنادي ربك بهذا السر فيتداركك رب العالمين بهذه النعمة. لولا أن تداركه نعمة من ربه. كان سيدنا عمر رضي الله عنه، وقد أخبرتكم بهذه القصة، يخدم امرأة عجوز عمياء، يذهب إلى دارها، يرفع عنها الأذى، ويكنس دارها، ويهيئ لها طعامها، ويمضي، وعمر هو أمير المؤمنين. قال مرة في الليل دون أن يخبر أحد، مرة بعد صلاة العشاء سيدنا عمر دخل، ذهب لما ابتعد عن الناس، ذهب إلى بيت تلك المرأة، لحقه واحد من الصحابة، قال: عمر وين يذهب بعد صلاة العشاء؟ فشاهده يدخل بيتا غريبا. كل يومين ثلاثة عمر يراجع هذا البيت، الصحابي يراقب سيدنا عمر، ولحظ بأنه عمر يدخل هذا البيت. طيب هذا ليس بيت عمر، ولا بيت ابنه، ولا بيت ابنته، طيب بيت مين يدخل عمر؟ يوم من الأيام لما خرج عمر بن الخطاب من البيت، دخل هذا الصحابي، قرع الباب، فسمع صوت امرأة تقول: الباب مفتوح ادخل. فدخل فإذا بامرأة عجوز عمياء مقعدة. قال: يا خالة من هذا الذي كان عندك؟ قالت: هذا رجل من المسلمين يتعاهدني منذ كذا وكذا، ما بتعرف أنه هذا أمير المؤمنين. فهذا الصحابي حدث نفسه يخاطب نفسه قال لنفسه ثكلتك أمك اسمه طلحة يا طلحة أعثرات عمر تتتبع ظنيت يعني ظن السوء بعمر ورايح تتبعه فيا أيها الإخوة كل أخ بيناتنا وكل أخت ليجعل لنفسه عند الله سرا وديعة ذخيرة من عمل صالح تخفيه عن الناس حتى إذا احتجت للدعاء والالتجاء سألت الله عز وجل بهذا العمل ممكن يكون هذا العمل ركعتين في جوف الليل لا يراك فيهما أحد ممكن يكون هذا العمل خدمتك لوالدك أو لوالدتك ممكن يكون هذا العمل برك بواحد من عمالك وأجرائك ممكن يكون هذا العمل إيصال مساعدة إلى أسرة لا يعلم بحالها إلا الله ممكن أن يكون هذا العمل قضاء حاجة إنسان ضعيف المهم ما استطعت دع عند الله عز وجل ودائع تحتاجها في حياتك الدنيا والآخرة لولا أن تداركه نعمة من ربه يعني لولا عبادته السابقة قال لنبذ بالعراء وهو مذموم لكن الله عز وجل نجاه من بطن الحوت ولم يكن مذموما ولكن اصطفاه وعاده إلى قومه قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين يعني بعد الذنب الله اجتباه كمان يعني ممكن لذلك قال بعض الصالحين رب ذنب أوصل صاحبه إلى الجنة يعني إذا أنت كنت مذنب ذنبا كبير هذا الذنب لا تيأس من روح الله ربما يكون بهذا الذنب سبب دخولك الجنة كيف يكون الذنب سبب دخولك الجنة لأن هذا الذنب يجعلك كثيرا بين يدي الله يجعلك عائدا إلى الله يجعلك توابا إلى الله يجعلك طيلة عمرك مستغفرا ومقبلا بالأعمال الصالحات على الله عز وجل فيكون الذنب القديم سبب دخولك الجنة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر المشركون الخطاب عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يكاد المشركون الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم قالوا معنى يزلقونك بأبصارهم لها معنيان المعنى الأول يقتلونك والمعنى الثاني أن يصيبوك بعيونهم الحاقدة فتقع في بلاء لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق يعني الإصابة بالعين موجودة وقال إن العين لطبع الرجل في القبر والجمل في القدر جمل يعني كبير يكون من أجمل ما خلق الله يموت أو قبل يمرض مرضا شديدا فيذبح فيجعل في القدر إن العين لطبع الرجل في القبر والجمل في القدر هلا مطلوب من أحدنا إذا رأى شيئا يسره أن يبرك يقول ما شاء الله تبارك الله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأحيانا الإنسان يصيب نفسه بالعين هو يصيب نفسه وأحيانا يصاب بالعين من إنسان يحبه أو من إنسان يشنأه ويبغضه مطلوب منك حتى تحمي نفسك من العين أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان مش شرط يعني كل شيء أنت من السرور والراحة تخبر كل الخلائق لا تخبر إلا من تثق بأنه يحب لك الخير وتطمئن له فواحد استعين على قضاء حاجاتك بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ونسيت الأمر الثاني حتى لا يصاب الإنسان بالعين الأمر الثاني أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء إن شاء الله الله عز وجل يحميك ثم هناك أشياء تقع يعني هناك أقدار تقع إذا الإنسان بذل الأسباب ثم وقع شيء فيكون الأمر بقدر من الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يعني إما أنهم يريدون قتلك أو يؤذونك بعيونهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لذلك الله في مطلع سورة القلم نون والقلم وما يسطرون قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون ختم الله السورة فقال وما هو إلا ذكر للعالمين. قال المفسرون هو تحتمل أن تكون معناها القرآن وما القرآن إلا تذكير للعالمين، ويحتمل أنه محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا تذكير للعالمين. وقالوا معنى وما هو إلا ذكر للعالمين لها معنيان، ذكر يعني تذكير للعالمين، وذكر يعني شرف للعالمين. فهذه السورة أيها الإخوة ما هي إلا تذكير، بعد أن سمعنا هذه الدروس هذه تذكير للمؤمنين، لأن أنتم نحن مؤمنون الحمد لله، يعني تذكير، إذا كنت ناسيا أمرا فهذه السورة قد ذكرتك. والمعنى الثاني أن القرآن الكريم ما هو إلا شرف لنا، فمهما تمسكنا بالقرآن الكريم رفعنا في الدنيا وفي الآخرة، ومهما تخلينا عن القرآن الكريم فقد تخلينا عن الشرف وعن المجد وعن الرفعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.